بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي وفق ويسر لإقامة مثل هذه البرامج الطيبة والنافعة والتي تقيمها وتشرف عليها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، جزاهم الله خيرا وكتب ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. ولا شك بأن هذا البرنامج وهو المتعلق بالحقوق الشرعية برنامج عظيم في وقت نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا الطرح، إلى مثل هذا الطرح في وقت تصحرت فيه يعني كثير من الصدور وجفت فيه كثير من المشاعر وغلبت الدنيا على كثير من القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك مثل هذه الموضوعات في مرتبة الضرورة وسماع الناس لها في تقديري بأنه مهم ليعودوا إلى الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه المسلم. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن نصيبي من هذه المحاضرة حول حقوق الأرحام وحقوق الجيران، والحديث حول هذين الحقين حديث طويل ومتشعب، ولا يعني يمكن يعني استيعابه في محاضرة أو في مجلس، لكنني أسأل الله جل وعلا أن يعينني وأن يسددني في لملمة هذا الموضوع وفي ذكر أهم المسائل التي نستفيد منها جميعا، إنه خير مسؤول. أبدأ بالحق الأول وهو حق الأرحام. حق الأرحام، الأرحام جمع رحم، والرحم هم الأقارب. الأرحام هم الأقارب، الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، فكل من له اتصال بالأم والأب من جهة النسب فهو رحم، فهو رحم. و قبل أن ألج في تفاريع المحاضرة أذكر خلاف أهل العلم في ضابط الرحم الذين يجب على الإنسان أن يصلهم، فالمسألة ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف حاصله ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن الرحم الذي يجب على الإنسان أن يصله هو الرحم المحرم، الرحم المحرم، فكل من حرم عليك فهو رحم، الوالدين، الإخوة، الأخوات، العمة والعمات، الخالة والخالات، أبناء الأخ وأبناء الأخت، أولاد الأخ، يعني أبناء أولاد البنين والبنات، أولاد الإخوة وأولاد الأخوات وهكذا. طبعا يخرج من لك به الصلة من حيث الرضاعة مثلا، هؤلاء لا يسمون أرحاما، لا يسمون أرحاما. كذلك من جهة النسب مثلا أهل الزوجة، هؤلاء ليسوا أرحام لك، أهل الزوج ليسوا أرحام للزوجة. لكن هذا لا يعني بأن الإنسان لا يصل هؤلاء، لا، الشريعة توجب، لكن نحن نتكلم على الجانب التكليفي أنه يجب على الإنسان أن يصل هؤلاء. القول الثاني قالوا بأن كل من يرث هو من الرحم الذي يجب على الإنسان أن يصلهم، هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا هم جميع الأقارب الذين يعني أقارب لك من جهة النسب يرثون أو لا يرثون، وهذا هو القول الذي رجحه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وهو القول الصحيح على أن الرحم هم الأقارب الذين لك اتصال بهم من جهة النسب، يرثون أو لا يرثون، يرثون أو لا يرثون، لأن هذه النصوص العامة كلها تشير إلى هذا المعنى. لكن بطبيعة الحال بأن الرحم يتفاوتون من حيث الواجب والأوجب، بمعنى أن حق الوالدين من حيث الصلة أوجب، من حق من هو دونهما، تنبهوا لهذا. ولذلك إذا تعارض حقان، حق الوالدين مع حق الأعمام، يقدم حق الوالدين. إذا تعارض حق الوالدين مع الأخوال والخالات مثلا، يقدم حق الوالدين، وهكذا. بالنسبة للرحم، إذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد بأن نصوص القرآن والسنة يعني جاءت نصوص كثيرة جدا، وإذا جمعناها نجدها على ضربين. الضرب الأول نصوص آمرة ومرغبة في صلة الرحم. الضرب الثاني نصوص ناهية ومرهبة من قطيعة الرحم. وهذا يدلنا على أن مسألة الرحم مسألة لها أهمية بالغة في الشريعة وقيمة في الإسلام، لكثرة النصوص التي جاءت لبيان أحكام الرحم. ولذلك ربنا جل وعلا قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خلال قصصهم يظهرون هذا الجانب العظيم. إبراهيم عليه السلام رغم عداوة والده له ومناكفته لابنه ومعارضته العنيفة لإبراهيم، والتي تمثلت في المشاركة في تأييد عملية الإحراق لإبراهيم في النار، ومع ذلك كان إبراهيم يصل والده ويتلطف معه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. نوح عليه السلام يدعو لوالديه، وهكذا. في المقابل طبعا عندنا في السنة نصوص كثيرة تأمر بقضية صلة الرحم. صلة الرحم، ولما نأتي مثلا بخصوص الوالدين مثلا في القرآن نجد بأن آيات كثيرة جدا تأمر ببر الوالدين. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال جل وعلا، لاحظ هذه الآية في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. بمعنى أن الإنسان لابد أن يميز وأن لا يخلط الأوراق. فعدم طاعة الولد لوالديه في أمرهما له بالشرك هذا لا يعني القطيع الكاملة معهما فيما يتعلق بالحقوق الأخرى. قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. في السنة النبوية أحاديث كثيرة تشير إلى وجوب طاعة الوالدين، وجوب صلة الرحم. ولذلك جاءت هذه النصوص لتشير إلى قيمة الرحم في الإسلام. في المقابل هناك نصوص مرهبة من قطيعة الرحم. في قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. هذه النصوص كلها المرغبة والمرهبة كلها تشير إلى ماذا؟ إلى أن الرحم، إلى أن صلة الرحم من الحقوق العظيمة، من الواجبات الكبيرة التي يجب على كل مسلم أن يهتم بها. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز، قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم. ولذلك لما خلق الله جل وعلا الرحم أخذ عهدا على أن يصل من وصلها وعلى أن يقطع من قطعها، على أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. ولذلك مسألة الرحم وصلة الأرحام من المسائل الهامة. وأكبر دليل على هذا هذه المساحة التي جاءت في نصوص القرآن والسنة. والواقع إخواني وأخواتي لو لم يكن هناك نصوص في القرآن والسنة لكانت الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها دافعة للإنسان إلى أن يصل رحمه بقدر يعني كبير جدا، خاصة يعني من هو قريب له كالوالدين والأجداد مثلا والإخوة والأخوات. عموما نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى قيمة الرحم ومكانة الرحم، وأن الله تعالى أوجب صلة الرحم. طبيعة الحال يعني الأرحام يحصل بينهم كما يحصل مع بقية الناس، من الخلافات المادية المالية الاجتماعية الأسرية الفكرية أحيانا أشياء كثيرة. هذا كله لا يسوغ للإنسان أبدا أن يقطع رحمه، ولذلك للأسف الشديد أصبح كثير من الناس لديه خلط وعدم تمييز. فكثير من الناس وللأسف، وحينما أقول كثير أعني ما أقول، يتعامل مع أرحامه في وقت الخلافات والصدمات لمسائل دنيوية كما يتعامل مع الشخص الأجنبي البعيد عنه، وهذا لا شك بأنه خلط عجيب. لأن قطيعة الرحم في واقع الأمر مؤشر على تصحر الصدور، جفاف المشاعر. قطيعة الرحم والإسراع فيها دليل على ضعف الإيمان، قلة التقوى، وعدم مراقبة الله عز وجل. فلذلك من المهم جدا أن يعلم الناس بأن وجود الخلافات وجود الإشكالات طبيعي. اللي غير طبيعي هو المسارعة إلى القطيعة والهجر وإبقاء البغضاء والشحناء نابضة بالحياة والعياذ بالله. وهذا لا شك بأنه يعني مؤشر خطير على حالة الناس وعلى حالة قلوب الناس، نسأل الله العافية والسلام. وللأسف الشديد تصدر بعض العبارات والأمثال بين الناس هذه مرفوضة شرعا. يعني مثلا بعض الناس يقول والله أنا اللي يسلم علي من أقاربي أسلم عليه، اللي يزورني أزوره، اللي يصلني أصله، بمعنى أني لا أصل من لا يصلني، لا أسلم على من لا يسلم علي، لا كذا وكذا. وهذا لا شك بأنه مصادم لما جاء في نصوص القرآن والسنة. أيضا أمر آخر، عبارة للأسف الشديد تنتشر بين الناس، الأقارب عقارب. ولذلك هذه العبارة حينما تزرع في نفوس الأرحام والأقارب وينشأ عليها الصغير ويشب عليها الكبير، بربكم يعني ماذا ترجون؟ هل فعلا سيبقى الرحم نابض بالحياة أم أنه سيموت أمام هذه العبارات المصادمة لنصوص القرآن والسنة؟ لذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ هذه القصة العجيبة، قال يا رسول الله لي أرحام أقارب أصلهم ويقطعونني. تصوروا معي هذا المشهد، تصوروا معي هذه الحالة، حالة مثل ما تحصل معنا أحيانا. نحن أبناء المجتمع، يعني نحن لا نختلف عن الصحابة من حيث يعني كونهم بشار وكونهم كذا، يعانون ما نعاني مثل ما يعاني بعضهم. لذلك الله عز وجل ميز الصحابة وفضلهم بهذه الصحبة، لأن الصحبة اختيار كما أن النبوة اصطفاء. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. يعني حالة فعلا صعبة إن صح التعبير، أصلهم أجيهم أزورهم أسلم عليهم يقطعونني، ما يصلونني أبدا. أحسن إليهم بالصدقة بالهدية بالكلمة الطيبة بالمساعدة، يسيئون إلي، أحلم عنهم يسبوني يشتموني يجهلون علي مثلا بكلام بكذا، أحلم أترفع ويجهلون علي. الله أكبر. طيب ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عاملهم بمثل المعاملة؟ لا، هذا الرحم. فقال عليه الصلاة والسلام كأنما تسفهم المل، يعني إن كنت على ما ذكرت كأنما تسفهم المل. المل ما هو؟ الرماد الحار، يعني كأنك تضع في أفواههم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. الله أكبر. هذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع الأرحام. أني لا أقول والله الأقارب عقارب، لا أقول والله اللي يصلني أصلة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافأ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ليس الواصل هو الذي يكافئ، يعني والله وصلني إذن أصله، هذه ليست صلة رحم. صلة الرحم هو الشخص الذي فعلا إذا قطعت رحمه وصلها، وليتفقد أعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأخوانه وأخواته، يقول ما زاروني أنا أزورهم، ما اتصلوا فيني أنا أتصل فيهم، يتفقد حالتهم ويصلهم. هذا هو الواصل الحقيقي، هذا هو الواصل الحقيقي. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية الرحم. ولذلك الجزاء المترتب على صلة الرحم ما هو؟ أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. الله أكبر. اللي يحب فعلا الله عز وجل يمد في عمره ويبارك الله عز وجل له في رزقه فليصل رحمه. يعني طبعا المد في العمر، بعض العلماء ذكر بأن المقصود بالمد في العمر الحقيقي، أن الله عز وجل يمد في عمر الإنسان بحيث إذا كان عمره مثلا 50 مده إلى مد حقيقي. وبعض العلماء قالوا بأن المقصود بالمد هنا المباركة، أن الله عز وجل يبارك له في عمره حتى أن السنة تكون كسنتين، السنة تكون كسنتين. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من أحب أن يبارك الله عز وجل له في عمره ويؤخر فليصل رحمه. ولذلك إخواني وأخواتي، مسألة الرحم والعناية بها مسألة غاية في الأهمية. والنبي عليه الصلاة والسلام في المقابل قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. الله أكبر. هذه عقوبة شديدة، تدل على ماذا؟ تدل على مسألة وجوب صلة الرحم. دعونا نتكلم بكل صراحة ودعونا نتكاشف. إذا تأملتم الآن في قطيعة الرحم الحاصلة في الناس، ترجعونها إلى أي سبب؟ سترجعونها إلى سبب دنيوي، إلى سبب دنيوي أبدا، يعني من خلال معايشتنا لأحوال الناس وتلقي أسئلة الناس وحل مشاكل الناس أبدا. قطيعة الرحم الحاصلة بين الناس سببها دنيوي. وكنت يعني أنا كنت أتلمح وأنظر وأرى هل يمكن أن أحصل على حالة في قطيعة الرحم سببها ديني؟ ما وجدت، يعني ما وجدت شخص قطع رحمه لأن رحمه هذا الرحم أو هذا القريب ممن يرتكب الكبائر والذنوب ويعصي الله ويجاهر بهذا، أخذته الغيرة على دين الله فقاطعه، مع أن هذه طبعا مسألة شرعية لها تفاصيل. ليس كل من وقع في كبيرة تقاطعه، بل تصله وتحسن إليه وترغبه في الخير، مثل ما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك أغلب الناس وللأسف الشديد، وأقولها بكل مرارة، أن سبب قطيعة الرحم هو الدنيا. وهذه الدنيا إما أن تكون بسبب أمور مادية، وإما أن تكون بسبب حسد وقيل وقال، حتى لدرجة أن بعض الإخوة والأخوات يحصل بينهم من القطيعة والعداء، وبينهم من الكلام والشتائم الشيء العجيب، وسببه نمام دخل بينهم أو نمامة دخلت بينهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، صلة الرحم من الحقوق العظيمة التي أوجبتها الشريعة، وليس عندنا طريقة معينة لصلة الرحم، وهذه مسألة مهمة جدا. ليس بالضرورة أن صلة الرحم تكون هي الزيارة فقط، ليس بالضرورة أن تكون صلة الرحم هي الزيارة فقط. والآن ولله الحمد نحن في زمن وفي عصر أعتقد بأن مسألة الصلة تيسرت وسهلت أكثر من أي وقت سابق، مع وسائل التواصل، مع وسائل الاتصال، مع وسائل النقل، هذه كلها جعلت الناس ولله الحمد بإمكانهم أن يصلوا أرحامهم. ولأجل هذا عندنا نحن في شريعتنا ما يتعلق بصلة الرحم ما عندنا أسلوب واحد فقط أو نوع في صلة الرحم. فممكن صلة الرحم بالزيارة، صلة الرحم بالاتصال، صلة الرحم بالكتابة، صلة الرحم بتفقد الحال، صلة الرحم بالهدية، بالزكاة، بالصدقة، بالهبة، بأشياء كثيرة. التواصل الآن بإمكانك تركب وسيلة النقل التي ممكن توصلك إلى أرحامك، إلى أرحامك مثلا. الآن وسائل التواصل مثل ما ذكرت ليس صوتا فقط، بل صوت وصورة، ممكن تتواصل مع أرحامك. ومما يؤكد قضية الرحم صلة الرحم لا تنقطع بالموت، لا تنقطع بالموت. يعني الإنسان بالنسبة إلى إذا توفي والده مثلا، فإن هذا لا يعني بأن حق الوالدين قد انتهى. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن حق الوالدين باق، على أن حق الوالدين باق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من أراد أن يصل والده في قبره فليصل أعمامه. جاء هذا في حديث لا بأس بإسناده، أن من أراد أن يصل والده في قبره فليصل أعمامه، إخوان والده يصلهم، يعني والعمات أيضا. ولذلك صلة الرحم شأنها عظيم. وكما ذكرت لكم في بداية المجلس والمحاضرة، الحديث والتفاصيل كثيرة جدا فيما يتعلق بصلة الرحم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في إشارة إلى أن الإنسان إذا كان له رحم كاشح، يعني مبغض، عليه أن لا يعامله وأن لا يقابله بنفس أسلوبه وسلوكه. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الله أكبر، شوف عظمة هذه الشريعة. يعني عندك رحم مبغض، عندك أخ أخت مثلا، عم خال، عمة خالة، في مشكلة يبغضونك وأنت لا تعرف السبب، وقد تعرف السبب. هؤلاء قدمهم على غيرهم في مسألة الصدقة، فإذا كانوا مستحقين للزكاة فهم أولى، وإذا كانوا غير مستحقين للزكاة تصدق عليه، فإن هذا يذيب هذا الجمود، هذا يكسر هذا الباب الذي سده الشيطان بينك وبينهم ويفتحه. وهذا يدلنا على اهتمام الشريعة في قضية الرحم، وعلى أن الإنسان لا يجوز له إذا جهل عليه أحد أرحامه أن يقابله بنفس الأخلاق وبنفس الأسلوب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الصدقة على القريب ذي الرحم للإنسان يكتب له أجران، صدقة وصلة، وهذا كله يدعونا إلى الاهتمام في قضية الأرحام والصبر على أذية الرحم، وإذا صدر منهم شيء تفقد وتلمس الأرحام واحتياجاتهم، هذا حقيقة يدخل ضمن هذه الدائرة. لا شك بأن الرحم اللي المتعلق ب يعني من حيث الترتيب، لا شك بأن الوالدين حقهم عظيم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر الكبائر قال أكبر الكبائر ذكر قال وعقوق الوالدين فهو من أكبر الكبائر. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ثم قال له وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك. والإساءة إلى الوالدين بأي نوع من أنواع الإساءة لا شك بأنه نوع من أنواع العقوق، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من المنبر وهو يقول آمين آمين سأله الصحابة فقال إن جبريل أتاني وقال يا محمد قل آمين، ومن جملة ما قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة، أدرك أبوي أو أحدهما ولم يدخله الجنة، يعني عقهما أو مات وهما غير راضيين عنه، نسأل الله العافية والسلام. أختم بقصة حسن إسنادها كثير من أهل العلم، وهي عن العوام بن حوشب رحمه الله تعالى. يقول نزلت مرة حيا من الأحياء وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات. النهيق تعرفون بين صوت الحمار والعياذ بالله، فنهق ثلاث نهقات، ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، فقالت امرأة، يقول يعني تحدثني، قالت ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا المقبور، هذا تلك أم هذا. قلت وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها، يعني يرد عليها، إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر، قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر، نسأل الله العافية والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده، الوالد يعني الأم والأب، دعوة الوالد على ولده. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء على الأولاد، وبين بأنه لعل هذه الدعوة توافق ساعة إجابة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يصل رحمه، ونعوذ بالله من القطيعة. كما ذكرت لكم الحديث حول حقوق الرحم يعني طويل، ولكني أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذه الجزئية. أنتقل إلى حقوق الجيران. الجار طبعا هو كل من جاورك، سواء كان في بيت أو دكان أو محل مثلا أو شركة أو كذا، هؤلاء يسمون جيران، وإن كان في الغالب يطلق على المساكن، فكل من جاورك فهو جار، سواء كان عن يمينك أو عن يسارك أو أمامك مثلا، هؤلاء كلهم جيران. الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، القريب المسلم يعني من أرحامك من أقاربك مثلا، له ثلاث حقوق. الحق الأول حق الجيرة كونه جار، حق القرابة مثل ما ذكرنا قبل قليل صلة الرحم، والثالث حق الإسلام، حق الإسلام، فهو قريب لك مسلم يسكن بجوارك، له ثلاثة حقوق. الجار النوع الثاني من أنواع الجيران، جار له حقان، حق الجيرة وحق الإسلام، وهو الجار غير القريب، الجار غير القريب يعني ما ليس بينك وبينه قرابة، فهذا له حق الجيرة وحق ماذا؟ الإسلام. الثالث الجار غير المسلم، وهذا له حق واحد وهو حق الجيرة، ولذلك الله جل وعلا ذكرهم في القرآن، قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وابن السبيل. حقوق الجيران تكاثرت أيضا فيها نصوص القرآن والسنة، وجاءت هذه النصوص كلها لتشير إلى ضرورة إقامة مثل هذا الحق. لماذا؟ لأن الجيران في واقع الأمر هذه المساكن يسكن بعضهم بجوار بعض، وسيكون بينهم من التواصل والتعاون والصلة وغير ذلك من الأمور التي تفرض أن يكون هناك مجموعة حقوق وواجبات يجب على الإنسان أن يقيمها استجابة لله عز وجل واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنا سأذكر الآن بعض الحقوق التي حقيقة للجار. أولا لا بد أن نعلم بأن كمية النصوص التي ترد على مسألة واحدة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى قيمة هذا الأمر وإلى أهميته في الشريعة وإلى مكانته في الإسلام. ولذلك الآن نحن في مثلا في دواوين السنة نجد أحاديث كثيرة جدا كلها تشير إلى حقوق الجار وتفرض على المسلم أن يقيم حق الجار، وهي أيضا على ضربين، نصوص مرغبة ونصوص مرهبة. نصوص مرغبة في قضية أداء حق الجيران، ونصوص مرهبة في قضية تضيع حق الجيران، تضيع حق الجيران. مثل ما ذكرت لكم من الصعب جدا استيعاب هذه النصوص كلها، لكن أذكر منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الجيران عفوا وجبريل ينزل عليه لبيان حقوق الجار، ظن النبي عليه الصلاة والسلام بأن جبريل سينزل بحكم من الله عز وجل على أن الجار يرث، على أن الجار يرث، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجار سيدخل على خط الورثة. وهذا أيضا جاء في أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بالجار، حتى مرة وقف يوصي بالجار يوصي بالجار، قال الصحابي سيورثه، يعني يقول الصحابي وأنا أستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يوصي الناس بالجار يوصيه ويؤكد هذا، قلت سينتهي إلى أن الجار سيرث جاره. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن مسألة الجيران مسألة، أو مسألة الجار مسألة عظيمة، مسألة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن جار لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره، شره، نفى الإيمان. تعرفون القاعدة نفي الإيمان في مثل هذا السياق إنما مقصود كمال الإيمان. ولذلك حق الجار عظيم في الإسلام، حق الجار عظيم في الإسلام. الجار لما جاءت النصوص بهذه الكثرة أشارت إلى أن الشريعة اهتمت في قضية الجار. في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أذية الجار. يعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي جاره، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، فرجع قال يا رسول الله ما زال يؤذيني، وهكذا تكرر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع متاعك في الشارع، يعني طلع مثل ما يقولون بالعامية عفشك برا، حط عفشك في الشارع. فاستجاب الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، طلع متاعه عفشه وأغراضه في الشارع. فكلما مر شخص خير يا أبو فلان، قال والله جاري أذيني، فبدأ الناس يسبونه ويلعنونه، يسبون هذا الجار ويلعنونه. فذهب هذا الجار لما سمع الناس هذه عقوبة، عقوبة والعياذ بالله، ذهب مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الناس يلعنونني ويسبونني. قال لعنك الله قبل ذلك، يعني الله عز وجل لعنك قبل أن يلعنك الناس. فقال يا رسول الله لا أعود، يعني إلى أذية الجار. فرجع وقال لجاره أدخل متاعك لا أذيك أبدا، لا أؤذيك أبدا. هذا يدل على أن من يؤذي الجار فالله يلعنه. وأيضا بالنسبة للجزاء، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تقوم الليل تصوم النهار تتصدق، لكنها تؤذي جيرانها بلسانه، فقال هي في النار. لاحظ، تقوم الليل يعني الفرائض تأتي بها وقيام الليل، تصوم النهار صوم داود ولا صوم الاثنين والخميس ولا كذا، صيام داود ولا صيام الاثنين والخميس وهكذا، وتتصدق صدقة عظيمة بمالها، فقال هي في النار، والسبب تؤذي جيرانها بلسانه. في المقابل قالوا يا رسول فلانة يعني لا تقوم الليل ولا تصوم النهار، تؤدي الفرائض وتتصدق يعني الأقط اللبن المجفف، هذا اللي يعني هم يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام صدقتها بسيطة يعني. قالوا يا رسول الله لكنها تحفظ لسانها عن جيرانه، قال هي في الجنة. ولذلك حق الجار عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، إذا طبخت أكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. فحق الجيران عظيم، والله عز وجل ذكر هذا في القرآن، قال والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجيران كثيرا كما ذكرت، قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ابن عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمر أهله بأن يتصدقوا بشاة رجع قال أعطيتم جارنا اليهودي، يكرر هذا على أهله ويقول ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم وأوصاهم بالجار خيرا، أمرهم وأوصاهم بالجار خيرا. ولذلك مسألة حق الجار عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المعصية مع الجار أعظم من المعصية مع غير الجار مع خطورتها. يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن الزنا، قالوا الزنا حرمه الله ورسوله ولا يزال محرما إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشرة بيوت أيسر من أن يزني بحرمة جاره. قال أرأيتم السرقة؟ قالوا السرقة حرمها الله ورسوله وهي محرمة إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات خير أو أيسر من أن يسرق من جاره، وهكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خطورة ارتكاب المعصية مع الجار. لماذا؟ لأن الجيران بينهم من القرب الشيء الذي يجعلهم يكادون يندمجون، ممكن الجار يطلع على عورة جاره، ولذلك يجب عليه أن يغض طرفه. ما يحصل من الأذية، سواء رائحة الطعام، الأصوات التي تظهر من البيت، مواقف السيارات، هذه كلها يجب على الجيران أن يكفوا عن أذية جيرانه، وفي المقابل يجب على الجار أن يصبر على أذية جاره. أحيانا يعني قد يصدر من الجار خطأ، يجب علي كجار أني أتحمل جاري، أصبر عليه، إلا أن يتجاوز الضرر حده الذي لا يعقل أن يبقى يعني الجار متضرر مع إمكانية رفع الضرر. ولذلك تقول العرب الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، يعني الإنسان يسأل عن الجار قبل أن يبني الدار، قبل أن يشتري الدار. ولما باع رجل داره أنشد أبياتا قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: كفوا الملامة، إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. رجل لما أراد أن يبيع داره قالوا بألفين، قال بألفين أو بألفي درهم أو بألفي دينار، قالوا: كيف ما يسوى إلا ألف؟ بيتك ما يسوى إلا ألف؟ قال: نعم صحيح، بيتي يسوى ألف، لكن جاري يسوى ألف أيضا. فلما سمع الجار أعطاه 2000 وقال: ابق في دارك. ولذلك أخواني أخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لحقوق الجار جاءت بها الشريعة، جاءت بها نصوص القرآن والسنة، ونحن الآن في وقت وفي زمن ضعف إقامة هذا الحق العظيم، وذلك بسبب انصراف الناس وللأسف الشديد حول اهتمامات وأمور أهملوا فيها الجيران. حتى أصبح الآن كثير من الجيران لا يعرف جاره، يسكن في حي وفي مكان ما يدري من هو جاره، وهذا من أعجب العجب، ولم يمر في التاريخ مثل هذا الأمر، ما مر حقيقة في التاريخ أن جار ما يعرف جاره، لكن وجد الآن في هذا العصر بسبب هذا الارتكاس المادي، بسبب أن بعض الناس أصبح أناني ذاتي، لا يرى إلا نفسه ولا يعتني إلا بنفسه. الجار قد يكون فقير مسكين، قد يكون محتاج، قد يكون مريض، بل إن وصل الحال بعض الجيران يموت وما يعلم جاره عن وفاته إلا بعد أشهر، لما يسأل كيف الوالد قالوا الوالد رحمه الله توفي من أشهر. هذا يدل على ماذا؟ هذا يعطينا صورة قاتمة وسيئة عن أحوال الناس للأسف الشديد مع الجيران. ولذلك أختم هذا المجلس بوصايا فيما يتعلق بالجيران. أولا، من المهم جدا أن نعلم بأن الجار له حق شرعي أوجبه الله عز وجل وأوجبه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، ليس بالضرورة أن تكون هناك علاقة مع الجيران مع أن الشريعة تدعو إلى هذا، لكن ليس بالضرورة أن تكون علاقة يعني بحيث أن لابد من اللقاء يوميا أو كذا، ليس بالضرورة هذا، وإنما تكون هناك علاقة مبنية أولا على الاحترام، على التقدير، على يعني رعاية حقوق الجار، تحمل أذية الجار، كف الأذى عن الجار، السؤال عن الجار، قد يكون مريض، قد يكون في أزمة، قد يمر بكربة من الكرب، فأنت مسؤول عنه يوم القيامة. لا يؤمن أحدكم أو يبات أحدكم جائع وشبع وجاره وجائع. نصوص عندنا كثيرة كلها تشير إلى ضرورة أن ينبض عرق الإحساس بين الجيران. كيف تنام وجارك يئن؟ كيف تنام وجارك ما يجد العظام ولا كسرة الطعام؟ كيف تهنأ وجارك عنده عزاء يحتاج إلى من يسليه بوفاة قريب أو حبيب؟ كيف يعني جارك يمر بحالة من الفرح لا تشاركه في هذا الفرح ولا في هذه الأشياء؟ لذلك من المهم جدا أن يكون للناس عناية، لأن بعض الناس للأسف الشديد يقول: لا أنا أغلق علي بابي أفضل، لأن الناس مشاكل. طيب المشاكل يعني هل كل الناس أو هل جميع الناس كلهم بمثل هذا المستوى من الشر؟ غير صحيح. غير صحيح. كما أن جارك يحتاج إليك، أنت قد تحتاج إلى جارك، بل قد تمر عليك ظروف بأمس الحاجة إلى جارك، والأمر قبل ذلك تعبدي، تقرب إلى الله عز وجل. فللأسف الشديد بعض الناس إما أن يميل كل الميل من حيث العلاقة، وإما أن يقطع قطيعة كاملة. لا، هناك توازن واعتدال حتى مع الأرحام اللي ذكرناها قبل قليل. بعض الناس الآن يشكو أرحامه، يقول عندي أرحام يؤذونني، فيذهب إلى أقصى اليسار مثل ما يقولون، وذلك بالقطيعة. وبعض الناس يقول لك يعني يعتقد بأن صلة الرحم هي أن تختلط اختلاط مع الأرحام لدرجة أنك يعني تنصبغ بهم، وهذا أيضا غلط. صحيح صلة الرحم طيبة مثل ما ذكرت أنا في يعني بيان الضابط، بأنه ما عندنا في الشريعة يعني نوع معين من الصلة، وإنما الشريعة جاءت فأوجبت صلة الرحم. تختلف الوسائل، تختلف الوسائل، تختلف الأساليب. مثلا بعض الناس يقول لك عندي رحم مؤذي. طيب يا أخي الفاضل ويا أخت الفاضلة، ليس بالضرورة أنه والله لازم هذا الاندماج، يعني ممكن أعطيه الحق العام مثلا في الأعياد، أعيد عليه، أسلم عليه، أبارك له، أهنيه في المناسبات سواء أفراح أو أتراح، فرح تخرج مثلا أحد أولاده، زواج، حفلة، شيء أصلهم، أتراح، وصول عزاء، أجرى عملية، هذه كلها حقيقة تخفف مثل هذا مثل هذه الأشياء الملتهبة بين الأرحام أو بين حتى الجيران. يعني بعض الناس الآن في مشكلة بينه وبين جاره، إما قطيعة كاملة وإما صلة كاملة، غير صحيح. أغلب الجيران يعني بينهم من الود والصفاء الشيء المعروف، لكن يوجد من الجيران من فيه أذية، ليس بالضرورة أن تقاطعه مقاطعة كاملة، يعني مثل ما يقولون اجعل له خط رجعة، اترك مجال للصلح، اترك مجال لكذا. أما هذه القطيعة الكاملة هذا أمر غير صحيح، وهذا شريعتنا والنصوص في القرآن، نصوص في السنة، الآثار عن الصحابة كلها تشير إلى هذا المعنى العظيم. طبعا وقت المحاضرة انتهى وزدنا شيء قليل، لكن أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصلة الأرحام ولأداء حقوق الجيران، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يدلنا على كل خير، وأن يوفقنا للعمل به، إنه خير مسؤول. نلتقيكم إن شاء الله في برامج أخرى. أسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين على هذا البرنامج، وأن يشكر سعيهم، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.